وسمت فيه المشاعر وبقرآني يا روحي رحلت رحلة تذاكر هنا ساعات ذكر مع تفسير مباشر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المشاهدون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم اليومي التفسير المباشر الذي يأتيكم على الهواء مباشرة من استوديوهات قناة دليل الفضائية بمدينة الرياض. اليوم بإذن الله تعالى سوف يكون حديثنا حول سورة مريم، و باسمكم جميعا في بداية هذا اللقاء والإخوة المشاهدون أرحب بضيفي العزيز في هذه الحلقة فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم بن علي الحسن، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وعضو الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه. حياكم الله دكتور إبراهيم.
حياك الله وحيا المستمعين الكرام.
قبل أن نبدأ دكتور إبراهيم في حوارنا حول سورة مريم، أستأذنك في إعلان الفائز الذي فاز في سؤال الأمس. نحن لدينا مسابقة يومية في البرنامج،
ما شاء الله.
كنا سألنا سؤالا بالأمس قلنا فيه في الجزء 18 آية فيها دعاء علم الله تعالى عباده إذا نزلوا منزلا أن يقولوا، في أي سورة ورد هذا الدعاء وما رقم الآية؟ والإجابة أنها الآية 29 من سورة المؤمنون، وهي قوله تعالى وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. وقد وردت مشاركات يا دكتور إبراهيم كثيرة، لعلك تختار الفائز من بينهم هنا.
بسم الله.
الفائز هو الأخ عبيد صقر صنيدح، الأخ عبيد صقر صنيدح هو الأخ الذي فاز في مسابقة الأمس. عبيد صقر صنيدح، نبارك للأخ عبيد ونسأل الله له التوفيق. نعود يا شيخنا الكريم إلى سورة مريم. اليوم هو اليوم 19 من شهر رمضان من عام 1431، وهي السورة 19 في ترتيب المصحف، ونريد أن نبدأ يا دكتور إبراهيم باسم السورة، لعلك تبين لإخوة المشاهدين اسم السورة، هل لا أسماء أخرى؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا وإمامنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، السورة لها اسم مشهور واسم غير مشهور، أما اسمها المشهور فهو مريم. وجاء في صحيح البخاري عن ابن عباس في بعض نسخ صحيحة ثابتة أن ابن عباس كان يسميها كاف ها يا عين صاد باسم الحروف التي افتتحت بها هذه السورة.
سمين. خمسة حروف أظن.
نعم. والتسمية واضحة، أما بالنسبة للحروف فلهذا الافتتاح، وأما بالنسبة لاسم مريم فلأنها أبرز قصة وردت في هذه السورة، وفيها من العجائب وخوارق العادات ما فيها، ولذلك سميت بهذه السورة.
متى نزلت يا دكتور إبراهيم سورة مريم؟
سورة مريم إذا جمعنا بعض الأحداث الواردة حول هذه السورة نستطيع أن نحدد بما يقارب الدقة وقت النزول. كيف؟ أولا هي نزلت بعد سورة طه، وهذا ثابت، وسورة طه قبل إسلام عمر، وعمر رضي الله عنه أسلم في السنة السادسة وقيل في الخامسة
من البعثة يعني.
من البعثة، وهذا يقرب لنا وقت النزول. جميل. ثم حدث آخر ارتبط بهذه السورة، وهو أن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه قرأ هذه السورة أو صدر هذه السورة على النجاشي في الحبشة، وكانت الهجرة في السنة الخامسة، ومن هنا نكاد نجزم أن السورة إما في السنة الرابعة كما جزم به ابن عاشور أو في أوائل السنة الخامسة
قبل هجرتهم إلى الحبشة.
قبل هجرتهم إلى الحبشة، لأنهم هاجروا وهي معهم.
إذن هي من السور المتقدمة في النزول.
جدا، هي من السور المتقدمة.
جميل جدا. طيب يعني هذا سؤال يعني قد يكون لعلنا نأتي عليه في الحلقة، يعني لماذا الحديث عن بني إسرائيل بكثرة في السورة مع أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لم يختلطوا ببني إسرائيل إلا في المدينة فيما بعد يعني؟
جواب يعني سؤال في محله. نعلم أنه من أعظم أهداف السور المكية تقرير النبوة. تقرير النبوة. العرب في جاهليتهم لا يعرفون حقيقة النبوة، ولذا كانوا يطالبون بأن ينزل ملك. فتأتي السور المكية لتقرر مبدأ النبوة، وأنه من الممكن بل من مما جرت به سنة الله سبحانه وتعالى بعث رسل. وتأمل هذا النص في سورة مريم عن يحيى عليه السلام: وآتيناه الحكمة صبيا وهو صبي أتي الحكم. وهذا المولود الذي في المهد يقول: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. ثم راعي الغنم، راعي الغنم موسى عليه السلام يبعث إلى فرعون وجبابرة مصر. ثم الفتى إبراهيم عليه السلام، قالوا سمعنا فتى يذكرهم، لما خاطب قومه كان فتى.
نعم.
يرسل إلى جبابرة العراق، فبلسان الحال تقول لهم هذه الآيات: إذا كان هناك صبي يؤتى الحكم، وهناك صبي في المهد يقول أنا نبي، وهناك راعي غنم يبعث إلى جبابرة مصر، وفتى يرسل إلى جبابرة العراق، فما المانع أن يرسل لكم أيها العرب؟
نعم، واحد من أوسطكم،
واحد
نسبا،
من أوسطكم ومن خيركم ومن أفضلكم، وعمره قد جاوز 40، فما وجه العجب؟
ليس هناك وجه العجب. صحيح، رائع جدا. طيب دعنا دكتور إبراهيم نتعرف على محور سورة مريم الآن، بعد أن عرفنا نزولها واسمها.
أولا قبل أن نأتي للمحور، السورة في الجملة طبعا، وإلا الآيات مملوءة علما وحكما وفوائد، لكن في الجملة تدور على ثلاثة مواضيع رئيسة.
جميل. هذا الأول،
التوحيد. التوحيد والنبوة والبعث، هي تقرر هذه الأمور الثلاثة:
التوحيد والنبوة
والبعث.
جميل جدا.
لكن المحور البارز التوحيد. ذكروا رحمتي ربك عبده زكريا، قال إني عبد الله وأن هذا صراطي مستقيما فاعبدوه، يا أبتي لما تعبد وأعتزلكم وما تدعون من دون الله. فالتوحيد بارز في هذه السورة بلا شك. ولذلك يرى كثير من المفسرين أن المحور الذي تدور عليه السورة هو التوحيد.
جميل.
ولي وقفة، أنا لي وقفة. لا نشك أن التوحيد موضوع بارز في السورة، لكن إذا تدبرنا ألفاظ السورة ومعاني السورة وما حف بالسورة والكلمات التي تكررت في السورة، فمن الممكن من غير جزم،
جميل،
أن نقول أن المحور هو تقرير صفة الرحمة للرحمن. كيف؟ تقرير
صفة الرحمة
للرحمن. كيف؟ أولا، اسم الرحمن ورد في هذه السورة 16 مرة.
جميل.
وهذا لم يرد في أي سورة من سور القرآن،
وهي عدد آياتها 98.
لا، والعجب أنه اسم الرحمن لم يرد في القرآن كله إلا 58 مرة. فإذا كان في سورة واحدة ورد 16 مرة، فمعناها أن أكثر من الربع من عدد تكرر في هذه السورة. هذا أولا.
جميل.
ثم إن لفظ الرحمة ورد في هذه السورة عدة مرات، لنجعله آية للناس ورحمة.
وأول آية ذكر رحمة ربك
أول آية.
نعم.
ووهبنا له من رحمتنا، فتكررت الرحمة في هذه السورة عدة مرات. ثم تجد رحمة الله بعبده زكريا، رحمة الله بمريم، رحمة الله بالبشرية في عيسى والأنبياء والأعجب. الأعجب إنه في آيات العذاب، بل وأشد موقع ومكان لعذاب الله، تذكر صفة الرحمة.
مثلا: إني أخاف أن يمسك عذاب
من الرحمن.
من الرحمن.
إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن.
نعم.
الرحمن لا يعذب إلا هالك. الرحمن لا يعذب إلا من لا تنفع فيه كل الوسائل.
سبحان الله.
ثم في موقف جهنم، ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن إتيا. تذكر صفة الرحمة في هذا الموقف، مما يدل على أن الله سبحانه وتعالى لا يعذب إلا من لا يستحق
الرحمة.
إيه والله،
هذه لفتة رائعة جدا. نعم. إذن يعني نقول أن المحور التوحيد والتنزيه كما تفضلت، ويمكن أن يكون الرحمة،
الرحمة
وتقرير صفة الرحمة لله سبحانه.
نعم.
وتعالى.
نعم.
ألا يمكن يا دكتور إبراهيم نربط بين المحورين، يعني تقرير
من الممكن بطريقة وهي أنه أعظم ما يرحم به العبد التوحيد.
يا سلام، جميل والله.
أعظم، إذا أراد الله لعبد الرحمة رزقه التوحيد.
نعم.
هذه أعظم نعمة،
يعني أعظم ما تستجلب به رحمة الله هي توحيده.
أيوة، التوحيد أعظم ما تستجلب به الرحمة، التوحيد،
توحيد الله.
وأعظم نعمة على العبد التوحيد.
يا سلام. نعم. رائعة جدا، هذه رائعة جدا. نعود يا دكتور في قصة زكريا عليه الصلاة والسلام. نعم. يبرز فيها دعاء زكريا عليه الصلاة والسلام بأسلوب رائع، يعني ملفت للنظر، يعني يمكن أن نسميه دكتور أظن آداب الدعاء من خلال قصة زكريا.
ممكن
نسميه. هل يمكن نتوقف عند هذه النقطة؟
ممكن، كما قلت نسميه آداب الدعاء، ومن الممكن أن نعطيه عنوانا يبعث الأمل على كل من يظن أنه ميؤوس من حالته، مريض، عقيم، ابتلي بآفة يظن أنه لا فرج منها ولا مخرج، فنقول الدعاء يصنع المعجزات. الدعاء يصنع المعجزات، لكن بشرط أن تعرف شروط الدعاء وما يحتف به من أمور تجعل دعاءك مستجابا. تأملوا وتأمل معي يا أخي عبد الرحمن ما احتف بدعاء زكريا عليه السلام حتى استجيب. أولا، ذكر رحمتي ربك عبد، ربك عبده، إذن كان عبد
صالح
لله. وفي سورة الأنبياء إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا خاشعين، كانوا في السابق قبل الدعاء. ولذلك من عرف الله في الرخاء عرفه في الشدة. ثانيا، إذ نادى ربه نداء خفية، إخفاء الدعاء أدعى للإخلاص وأدعى لرقة القلب، فينبغي أن يكون دعائك خفية. وفي القرآن ادعوا ربكم تضرعا وخفية. الثالث، قال ربي. تأمل يا أخي عبد الرحمن والخطاب للمستمعين، لم يقل يا رب،
يا سلام، بدون ياء هنا،
بدون ياء، قال ربي.
إذ نادى ربه قال ربي،
قال ربي.
يا سلام.
تأمل نداء إبراهيم لأبيه، قال يا أبتي، يا أبتي، وكررها عدة مرات مع أنه مجاور له. نعم. يسمعه ويراه، لكن بياء النداء، يا أبتي. زكريا ربي بدون النداء، لماذا؟ لشعور العبد
بقرب الرب،
أن بقرب الرب وأنه أقرب من جليسه.
الله أكبر.
فالرب أقرب من أبي إبراهيم لإبراهيم. ولذلك يعني تجد في القرآن ربنا، ما تجد يا ربنا، تجد اللهم، ما تجد يا الله. لماذا؟ لاستشعار العبد بالقرب. ثم ذكر الاستضعاف
وهن العظم،
وهن العظم، قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، فهذا الاستضعاف أجدى للقبول.
يا سلام.
وكلما استضعف العبد لربه واستكان وتذلل، كلما كان أحرى بقبول دعائه.
يا سلام.
ثم ذكر أو قل شكر النعمة السابقة، ولم أكن بدعائك ربي شقيا، كنت في السابق يا رب تجيب دعائي،
ما رديت،
ما رديت، ما عهدت لك، ما عهدت أنك رددت لي طلبا،
الله،
ما كنت بدعائك يا رب شقية. يا إله شقيا. وهذا الشكر يقتضي المزيد.
نعم نعم
نعم.
يقولون
ثم
أن رجل يقولون رجل قال لرجل كريم قد أكرمه، أنت، أنا فلان الذي أحسنت إلي العام الماضي، فقال مرحبا، مرحبا بمن تشفع إلينا بنا.
الله أكبر. وهذا
نفس
من
الفكرة،
نفس وهذا الفكرة. من هذا.
نعم، جميل.
تتشفع لله
بكرمه السابق،
بكرمه السابق، بإحسانه السابق، ولن تعدم.
الله أكبر.
أيضا شدة الحاجة، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة. ذكر أنه يخشى على تراث أنبياء، ميراث أنبياء ويخشى عليه من الضيعة. ولم يجد من بني إسرائيل في زماني من هو أهلا من هو أهل أن يحمل هذا الميراث.
الله
فاجتمعت هذه الأمور واحتفت فاستجيب لزكريا: فاحرص يا عبد الله أن تجعل دعائك يحتف به مثل ما احتف بدعاء زكريا.
فتح الله عليك دكتور. ولعل مثل هذه النصائح يعني تكون مناسبة في مثل هذه الليالي التي يكثر فيها دعاء القنوت ويكثر فيها يعني دعاء الله سبحانه وتعالى. لعلي أستاذنك دكتور في فاصل، وأستاذنكم أيها الأخوة المشاهدون في فاصل، ثم نعود لمتابعة هذا الحوار الطيب.
رحلت رحلة تذاكر هنا ساعات ذكر مع تفسير مباشر.
الآن جوال دليل، قطوف، قطوف مميزة من برامجنا، فتوى، فتاوى مختارة من برنامج فتوى، صدى، أروع المقاطع من برامجنا، دليلها، حلقي في عالمك، البيان، أخبار ومتابعات برنامج البيان التالي. برامجنا، كن أول من يعلم عن برامجنا، اختر باقتك المفضلة وارسل رقم الباقة إلى أحد الأرقام التالية: STC 801299، زين 708800. ولمزيد من المعلومات تفضل بزيارة موقعنا على الإنترنت www.idalil.tv.
بسلام آمنين.
إنها دعوة، دعوة من الله لدخول هذه الجنة.
يعني الله أمرك بأن تصلي وانت قاعد ما تصلي، أبيت؟ ما تبغى الجنة؟ لو تبغى الجنة صليت.
يا سلعة الرحمن ليس ينالها في الألف إلا واحد لاثنان.
قال لا، أنا عندي تخصص دقيق، يقول أبغى أدخل الجنة من هذا التخصص. يقول ليت ربعي يدرون إن الله أدخلني الجنة فيسلمون. شفافة، تشوف الداخل وانت برا، وانت داخل تشوف اللي برا، كيف ما تدري.
وبناء ساحر في روعة
دار السلام على قناة دليل في رمضان.
رحلت رحلة تذاكر هنا ساعات ذكر مع تفسير مباشر.
مرحبا بكم أيها الأخوة المشاهدون الكرام في هذا المجلس القرآني الذي يجمعنا بفضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم بن علي الحسن الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وعضو الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه. فحياكم الله دكتور إبراهيم مرة أخرى. وقبل أن نواصل هذا الحديث العذب دكتور إبراهيم، أستأذنك وأستأذن الإخوة المشاهدين في عرض سؤال هذه الحلقة.
طيب.
حتى يكتب الإخوة المشاهدون ثم نواصل حديثنا بإذن الله.
تعالى. طيب.
في الجزء التاسع عشر آيتان متتاليتان، جاء في الآية الأولى ذكر استهزاء الكفار بالرسول صلى الله عليه وسلم، وفي الثانية اعتراف من الكفار بقوة حجة النبي وقوة بيانه الذي كادوا معه أن ينصرفوا عن دينهم. فما هي الآية الثانية؟ مسابقة هذا البرنامج برعاية شركة حج.
أحب أن أذكر أيها الإخوة المشاهدون بالأجوبة، أجوبة هذه المسابقة ترسل على الجوال الذي يظهر أمامكم على الشاشة، الجوال 053، الرقم يظهر أمامكم، برسائل نصية فقط. نعم 0532277111، يرسل اسم المتسابق والجواب. بارك الله فيكم. لفت نظري يا دكتور إبراهيم في قصة زكريا، وحتى لا نطيل عندها، أنه حتى عندما منع من الكلام يا دكتور إبراهيم في قوله سبحانه وتعالى هنا
فخرج على قومه
من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، يعني الآن هو ممنوع خلاص فقد القدرة على الكلام آية على حمل زوجته.
نعم.
وبالرغم من ذلك لم يتوقف عن الدعوة. نعم.
هذه لفتة جميلة ينبغي ألا نغفلها، وهي أن الداعية الموفق بتوفيق الله سبحانه وتعالى لا يدع الدعوة لأي غرض من الأغراض حتى يأتيك اليقين. لأن الله قال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لا بد من التواصي بالصبر حتى الممات. زكريا عليه السلام منع من الكلام ولم يستطع أن يدعو قومه،
وثلاثة أيام فقط
سيعود مرة، ومع ذلك لم يدع الدعوة في هذه المحنة، فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم لغة الإشارة. ما استطاع الكلام، إذن بقي لغة الإشارة. فنقتنص من هذا أن الداعية الموفق إذا منع من قناة الرسمية ينطلق إلى قنوات أخرى، إلى مجالات أخرى. لن يعدم المؤمن من إنترنت، قنوات فضائية، كتابة، تأليف كتب. يعني لا تقل أنا منعت.
يا سلام.
فزكريا منع وبحث عن وسيلة أخرى.
جميل. في قصة مريم يا دكتور، وهي القصة الرئيسية في هذه السورة، مريم عليه الصلاة والسلام يعني فوجئت بهذا الأمر وهو حملها بعيسى عليه الصلاة والسلام، وتمنت الموت. قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. ثم كانت العاقبة ما ذكره الله في هذه السورة. هل من تعليق على هذه النقطة؟
ممكن أن نعنون للفائدة التي نقتنصها من قصة مريم، وفيها فوائد عجيبة وكثيرة، لكن ما لا يدرك كله لا يترك جله. المحنة تلد المنحة، وينبغي للإنسان أن يحفظ هذا.
يا سلام.
المنحة المحنة تلد المحنة. فمريم عليه السلام ابتليت بهذا البلاء وتمنت الموت، يا ليتني مت قبل هذا وكنت ناسيا منسيا. وتأمل يا أخي عبد الرحمن والإخوان المستمعين الموقف الهائل الذي لا يستطيع أقوى رجل أن يقف، حينما أتت به قومها تحمله، أتت به قومها، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. موقف يشيب منر،
موقف صعب. والله موقف صعب.
هذه محنة. فماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أن مريم صارت سيدة نساء العالمين بلا منازع.
الله أكبر.
وهي المرأة الوحيدة التي ذكر اسمها في القرآن، كل النساء امرأة فلان.
صح.
أما مريم فباسمها الصريح. ثم ولدت هذا الولد المبارك الذي سطر اسمه في التاريخ وغير التاريخ، غير. وكما قال الله تعالى ولنجعله آية للناس ورحمة، كان رحمة. إي وربي، ولو لم يكن من رحمة الله بهذا المولود المبارك إلا أنه كان تمهيد لبعثة محمد صلى الله عليه وسلم بلسان الحال وبلسان المقال، ولا يستدعي المقام التطويل لهذا، لكنه رحمة،
سبحان الله. طيب يلفت النظر يا دكتور إبراهيم في قصة مريم في سورة في آل عمران أن الله يعني يزاوج بين قصة زكريا وبين قصة عيسى. ما الحكمة حتى هنا يعني؟
نعم، الحكمة واضحة، وهي يحيى عليه السلام كتمهيد للأمر الغريب الذي لا يكاد يصدق، وهو ميلاد عيسى عليه السلام من أم دون أب. فجاءت قصة يحيى عليه السلام وولادته من عجوز عقيم، العقيم لو كانت شابة لا تلد، فكيف إذا كانت عجوزا، ثم إذا كان بعلها شيخا هرما، ثم هذا الشيخ الهرم أمامه عجوز، لو كانت أمامه شاب ممكن يتحرك،
صح،
لكن أمامه عجوز. ثم يأتي هذا المولود، فيكون يحيى عليه السلام تمهيد لجعل الناس يصدقون أنه من الممكن أن تلد أنثى، أن تلد أنثى من غير زوج.
جميل جدا، يعني هذه كانت تمهيد لي.
ايوه،
هذه لفتة رائعة جدا، صحيح، لأن لفت نظري تكرر، أو يعني كل ما يذكر زكريا تذكر قصة مريم أو العكس يعني.
ولذلك ذكر في سورة
آل عمران،
آل عمران، ومبشرا بكلمة من الله، مبشر بيحيى بعيسى.
جميل جدا. قصة إبراهيم في هذه السورة يا دكتور إبراهيم يعني قصة جديرة أن نتوقف معها، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام يعني تكررت قصته كثيرا في سورة في القرآن الكريم، لكن في سورة مريم هنا يعني جاء الحديث وحوار بينه وبين والده، جدير الحقيقة أن نتوقف معها يا دكتور.
جيد. أولا من الممكن يعني أن نقتنص فائدة من حوار إبراهيم مع أبي عليه على إبراهيم السلام. قبل هذا لنسمع الآيات.
يقول واذكر في الكتاب إبراهيم
إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. فتأملوا هذا الحوار العطوف بين ابن عالم نبي رؤوف بأبيه وبين أب قاسي غليظ كافر فاجر. فالفائدة التي نقتنصها والتي تفيد الإنسان في واقعه المعاصر يعني لا نتحدث عن تاريخ مضى لكن نتحدث عن ما يفيدنا في الوقت المعاصر. إذا كان الأسرة فيها خلل يعني إما أن يكون الأب هو المقصر في حقوق الله سبحانه وتعالى أو الابن هو المقصر في حقوق الله، فهل ينبغي أن تكون هناك مفاصلة مقاطعة بين من يرى نفسه تقيا وبين من الآخر الذي يرى أنه مقصر أو مخل بشيء من طاعة الله سبحانه وتعالى؟ قصة إبراهيم عليه السلام تفيد أن العلاقة بين الأبناء والآباء بين الأبناء والآباء الآباء لا ينبغي أن تتوقف ولا ينبغي أن تكون العقيدة مانعة من الرحمة في جوانب.
جميل.
فتأمل إبراهيم يخاطب أباه يا أبتي ويكررها عدة مرات.
نعم.
ثم لما حدده الشيخ العاسي في جاهليته قال لئن لم تنتهي لأرجمنك، ماذا قال إبراهيم؟ قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله. فتأمل التاريخ تاريخ إبراهيم عليه السلام في أخريات أيامه وبعد أن بشر بإسماعيل وإسحاق وقد جاوز 80 رب اغفر لي ولوالدي.
الله.
ولم يتبرأ إبراهيم من أبيه إلا في آخر لحظات حياته فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه بعد عمر طويل بعد أن جاوز إبراهيم 80 سنة. فنأخذ من هذا أنه ينبغي أن نفرق يا إخوان بين الدعوة بالحكمة الدعوة باللين باللطف بالحنان وبين مبدأ الولاء والبراء، لا نخلط بينهم. بعض الشباب يقول لا هذا مبدأ ولاء وبراء، إذا لابد من الغلظة لابد من القسوة لابد من الشدة واغلظ عليهم، أين أنتم من وجاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. نقول يا أخ الإسلام ما هكذا تورد الآيات لا يضرب بعضها ببعض. فمبدأ الولاء والبراء له جانب لا ينبغي أن نفرط فيه وهو جزء من عقيدة المسلم، والدعوة بالحكمة واللين واللطف والتحبب. انظر إلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل حياته في باب الدعوة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. فينبغي أن نفرق بين الدعوة بالتي هي أحسن وبين الولاء والبراء بحيث أننا لا نحبه لكفره، أما الحب الطبعي فالإسلام لا يمنع منه، لا نعينه على باطله، لا نقره على كفره، لا نعينه لا نعاونه نساعده لأنه يهودي لأنه نصراني أبدا. هذا ولاء وبراء ومفاصلة تامة لا ينبغي أن نفرط فيها، لكن دعوة هدية عطية لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين إلى آخر الآية، هذا شيء آخر.
جميل جدا. وكل يوضع في موضعه الصحيح.
أحسن. جميل. تبارك الله. اسمح لي يا أخي عبد الرحمن قبل أن ننتقل لا ينبغي أن نمضي ونترك الآية التي في آخر قصة إبراهيم وأعتزلكم وما تدعون من دون الله. كل من يقول أنا على ملة إبراهيم وهي ملة محمد صلى الله عليه وسلم الحنيفية فينبغي أن يصدق في اعتزال كل ما يدعى من دون الله.
يا سلام.
فنقول للمبتدعة من غلاة متصوفة من شيعة من يضعف إذا رأى هؤلاء المبطلين فيدعو غير الله، نقول هل أنت على ملة الإسلام؟ هل أنت على ملة إبراهيم؟ قل وأعتزلكم وما تدعون من دون الله.
والله ما أجدر كثيرا من المعبودة أن تعتزل
في زمان هذا، بل كلها غير الله.
أي والله. في آية دكتور إبراهيم وأنت تتحدث الآن استوقفتني في قبل نهاية السورة وهي قوله سبحانه وتعالى وكم أهلكنا قبلهم أو وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا، وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا وريا.
نعم.
يعني دكتور الآن كثير، حتى تقارير موجودة الآن تنشر بكثرة في أوساطنا المسلمين، وهي موازنة بين الحياة التي يعيشها الكفار والحياة التي يعيشها العالم الإسلامي، وأن نسبة الفقر معظمها في العالم الإسلامي.
نعم.
حياتنا في العالم الإسلامي متخلفة، حتى دخل الفرد، نسبة دخل الفرد في العالم الإسلامي
قليلة
جدا مقارنة بها في أوروبا أو في الولايات المتحدة. نفس المنطق هنا.
نعم.
يعني إذا رأيتم أن تعرفوا الحق من الباطل انظروا للحياة التي يعيشونها المادية، أي الفريقين خير مقاما وأحسن
نديا.
ودي تعلق عليها دكتور إبراهيم.
من الممكن أن نقول حول هذه الآية إنه الاستدلال على الحق بتطور الإسمنت والحديد والماديات. لعله يصح هذا. بعض الكفرة يرون أنهم على الحق بحجة أنهم أغنياء، أنهم أقوياء، أنهم ملكوا زمام الأمور، أنهم استولوا على الأرض مثلا. وهذه حجة داحضة القرآن أبدأ وأعاد في إزالتها من ذهن المسلم. مثلا هذه الآية، وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، العاقل يحتج بالدلائل بالبراهين بالبينات، لا يحتج بمظاهر بلباس بزي بسيارة بطيارة بتقدم، لا، يحتج بمنطق بعقل بآيات بينات. هؤلاء ما حجتهم على أنهم على الحق؟ قالوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. نحن خير مقاما، أقوى، أكثر تطورا، أكثر تقدما، أحسن نديا، مجالس، مظاهر. ويبين القرآن أن هناك من قال هذا القول وأهلك ولم تنفع حجته، وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا، عندهم تطور، عندهم تمدن تجري من تحتهم الأنهار، وليكن فرعون مثالا لهذا التطور والتقدم،
وقارون
ومع ذلك أهلكوا وأبيدوا. فنحن لا نخاطب كافرا، نحن ينبغي أن نخاطب المسلم ونقول لا تغرنك هذه المظاهر، لا تجعل هذه المظاهر تحملك على الشك أنهم على الحق. المؤمن له حاضر ومستقبل، له دنيا وآخرة، ثم أن الدنيا دول يا إخوان، أكثر من 1000 سنة، والمسلمون هم الذين يمسكون زمام الأمور، وهم المتطورون والمتقدمون وهم المصنعون وهم الذين تهابهم جميع دول العالم. فلماذا تحتجون في زمان دون زمان ومكان دون مكان؟ هذا من الخطأ الكبير والمنطق الجاهلي. خذ مثال يبين الله سبحانه وتعالى القضاء على هذه النظرة المادية الوقحة، النظر إلى التطور والتقدم والماديات وكذا، يعني يغتر البعض بأنهم على الحق. يقول الله سبحانه وتعالى زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا. يسخرون من الذين، لماذا يسخرون؟ ما في شك أنه لابد أن الهيئة رثة، التقدم قليل، الغنى قليل، القوة قليلة، فلذلك صاروا موطن سخرية. ومع ذلك الله جل جلاله وصف هؤلاء بكفروا وهؤلاء بآمنوا. فالعبرة بحقائق يعني يعتقدها القلب ويستدل بها العقل، لا ماديات وزخارف وأشياء من هذا القبيل.
سبحان الله. هو العجيب يبدو أن يا دكتور إبراهيم أن هذه سنة ماضية في 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 في, في الإسلام. يعني في عهد نوح كانوا يسخرون من الفقراء هؤلاء الكفار. في عهد
أنؤمن لك واتبعك.
واتبعك الأرض أذلون. أيضا يحدثني أحد الأصدقاء ممن أسلم حديثا يقول لوالدي عندما راني دخلت في الإسلام، يقول أين عقلك؟ انظر إلى المسلمين كيف هم متخلفين ومتأخرين، وانظر إلى
سبحانه.
نعم. فهي يبدو والله أعلم أنها سنة ماضية. سنة. ذلك ينبغي أن يثبت المسلم على ما هو فيه.
نعم.
بغض النظر هل هو في فقر أو في حاجة أو في مسكنة. نعم. وهذا لا يعني بالضرورة دكتور إبراهيم أن المسلم دائما يلازمه الفقر والعوز والحاجة.
أي نعم. عندنا ثرياء وعندنا مصنعون. نعم. وعندنا هل بقي من وقت؟
بقي أقل من دقيقة.
إذا نقرأ الآية ونقول إياكم يا شباب أن تقعوا فيها. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ممكن أن نعنون يا أخي عبد الرحمن والكلام للمستمعين بتململ الأبناء من دين الآباء العظام. لما ذكر الله سبحانه وتعالى أنبياء عظام ورثوا جنات النعيم وعدهم الله سبحانه وتعالى بجنات النعيم قال فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة.
خلف
الخلف هو عقب السوء،
والخلف
الخلف الذرية الطيبة.
جميل.
أما الخلف فعقب السوء الذرية التي لا خير فيها.
جميل.
فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. لم يحدد هذا الغي، الغي الضلال العذاب الهلاك إلى آخره، كل ما تحمله كلمة غي من معاني في اللغة العربية. سيلقون شدة في الدنيا، في البرزخ، في يوم القيامة، في الآخرة والعياذ بالله. فباختصار شديد إياكم أن تكونوا خلف لآباء عظام. كنا إلى عهد قريب الآباء والكبار على خير، على ملة حنيفية. الآن اختلط الحابل والنابل، دخل الكافر، دخل الفاجر، دخل المبتدع، فأصبح عندنا خلل في بعض الثوابت. فأخشى أن تنطبق علينا هذه الآية والعياذ بالله. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات.
فتح الله عليك دكتور إبراهيم، وشكر الله لك ما تفضلت به، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنك. أتحفتنا حقيقة وأفدتنا كثيرا في هذه هذا الحلقة.
الله يجزاكم.
أيها الإخوة المشاهدون الكرام، انتهى وقت هذا اللقاء. باسمكم جميعا أشكر فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم بن علي الحسن، أستاذ دراسات القرآنية بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وعضو الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه على ما تفضل به. كما أشكركم أنتم أيضا على متابعتكم لهذا اللقاء، وأسأل الله أن تكونوا قد انتفعتم به، وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن المنتفعين به والمتدبرين له. ولا تنسونا ولا تنسوا الشيخ بن صالح دعواتكم في هذه اللحظات المباركة. ألقاكم غدا بإذن الله تعالى وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام
ورحمة. رمضان الخير يهدي لمدى الدرب شاء.